ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تقرأ يا أحمد، تقرأ ولا محمد؟ من يقرأ؟ محمد. لا يلا أحد يقرأ. محمد سمير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الدعوة إلى تسهيل الزواج من كل الوجوه. فالحاصل أن الواجب على الجميع،
هذا موضوع مهم وهو متعلق بالدعوة إلى تسهيل الزواج من كل الوجوه. اجلس يا أحمد هنا كده على كرسي أحسن لك، أريح. شوف حد أو من الله. الدعوة إلى تسهيل الزواج من كل الوجوه. لا داري الوراق داخلك في الآخر. وهذا موضوع مهم جدا يتعلق بتيسير أمر الزواج، فإن الزواج يمثل بالنسبة للشاب والفتاة أمرا عظيما، ولا شك أنه من أعظم السبل إلى العفة، ومن أعظم السبل إلى الحفاظ على الأعراض. وهذا لا يكون إلا بتيسير أمر الزواج، بحيث يقبل الشباب عليه وتقبل الفتيات عليه، فإذا ما تيسر أمر الزواج انتشر وكثر، وإذا ما انتشر وكثر حصلت العفة والصيانة، لأنه إذا حصلت المشقة في هذا الباب وفي هذا الموضوع ماذا أدى ذلك إلى العزوف من الشباب عن الزواج، وبالتالي يقع بذلك الفتن فيما يتعلق بباب الشهوات. ولهذا لو أدرك الناس هذا الأمر وأدركوا ما يقع فيه الناس من فتن عظيمة في هذا الباب لتيسر أمر الزواج، وأيضا يسر عليه. فاليوم أنت تيسر على هذا الشاب، وغدا سيحصل التيسير أيضا على ولدك، فيسر على من تقدم من ابنتك، وغدا سيسر الأب على ابنك إذا تقدم أيضا إلى ابنته. فلابد من مراعاة هذا الأمر. والحقيقة الموضوع ليس سهلا، موضوع الزواج والإنفاقات العالية والباهظة في هذا الأمر، حتى أصبح من المشقة ومن العسر بمكان أن يتزوج الشاب اليوم. الشاب اليوم إذا أراد أن يتزوج يطلب بكم ما لم يكن له، من لم يكن له أب يساعده في أمر الزواج؟ كيف يتزوج؟ كيف يتزوج اليوم؟ يأتي بقرابة 100,000 كمهر وكذا، ثم إنه يأتي بأكثر من 100,000 في أثاثه، أثاث بيته، ثم مع ذلك إن كان يريد أن يبني شقة، هب أنه لا يريد أن يبني شقة، هب أنه سيستأجر إيجار الشقة بكم، ثم مع هذه التجهيزات التي قد يحتاج فيها إلى أكثر من 300,000 أو 400,000، من أين يأتي الشاب اليوم بهذا الأمر؟ فلابد من التيسير في هذا الباب، ولابد من مراجعة الناس لحساباتهم في هذا الأمر، وإلا في الحقيقة لها تبعات خطيرة وليست سهلة. نعم، فالشيخ يتكلم في هذا الموضوع وفي هذا الباب: دعوة لتسهيل الزواج من كل الوجوه. نعم.
فالحاصل أن الواجب على الجميع أن يسعوا وأن يأخذوا بأسباب تسهيل الزواج من كل الوجوه، لا من جهة أنفسهم ولا من جهة مجتمعهم، وأن يبتعدوا عن الأسباب التي تجعل الرجل غير مرغوب فيه وتجعل الفتاة غير مرغوب فيها، بل ينبغي لكل واحد من الشباب والفتيات التخلق بالأخلاق الكريمة والصفات الحميدة التي تجعل الناس يرغبون فيه ويرغبون فيها، وأن يبتعدوا عن كل ما يشينهم في أخلاقهم وسمعتهم. وينبغي للأولياء والأمهات والأقارب أن يجتهدوا في هذا، وأن يصونوا شبابهم وفتياتهم عما لا ينبغي، وأن يعينوا على تزويجهم، وأن يذللوا العقبات.
نعم، أن يعينوا على تزويجهم وأن يذللوا العقبات. فأولا على الشاب أن يكون على خلق طيب يؤدي إلى الرغبة فيه، وينبغي على الفتاة أيضا أن تكون على أخلاق طيبة تعين على الرغبة فيها، وذلك لأن هذا هو الأساس. الأساس أن الشاب يتزوج صاحبة الدين، والفتاة تختار صاحب الدين. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم أن ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الحديث معناه صحيح، وإن كان فيه ما قال من جهة إسناده، لكن المعنى صحيح. والنبي قال في حديث الصحيح: فاظفر بذات الدين تربت يدك، أي عليك بصاحبة الدين، لأن صاحبة الدين تصون الإنسان. زوجة الصالحة التي من مواصفاتها إذا نظر إليها صرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب حفظته في نفسه وماله. هذه المرأة يحرص عليها. نعم. الأمر الثاني على الآباء والأولياء والأمهات والأقارب أن يجتهدوا في التيسير، وأن يعينوا على تزويجهم، وأن يذللوا العقبات. نعم.
وأن يذللوا العقبات لا من جهة المهور ولا من جهة الولائم.
نعم، بدلا من يكون المهر عشرات الآلاف، عشرات الآلاف، 70 و80 و100 ألف، ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ فالبركة في يسر المهر. لماذا 100 ألف؟ ولماذا 70؟ ولماذا 60؟ ولماذا؟ لماذا ما تتحلى به المرأة من الأساسات ولو بأموال قليلة، ويوفر الرجل الولي للزوج هذه الأموال، وكذلك من قبل الزوج يسر على والد الزوجة كذلك. وإلا فكل واحد الآن يكون ذكيا ويحاول أن يرهق على الآخر، ومن عجز عن أن يتكلم فإنه يستدعي من يتكلم عنه. هذا يذهب للاتفاق مع ولي الفتاة فيأتي معه بمن يحسن الكلام: أنتم عليكم كذا وكذا 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 وكذا، وتأتون بكذا وكذا وكذا، وكل واحد يحاول أن يأتي بأعلى ما يمكن من اتفاق، والآخر نفس المسألة. طب لماذا؟ هذا انتقام ولا زواج؟ هذا لابد أن يكون هناك التيسير والتسهيل، بحيث يتسنى للشاب أن يتزوج بسهولة، وبالتالي ينتشر الزواج وتنتشر العفة، بدلا من وقوع الفواحش الآن والمنكرات والفتن. نعم.
فينبغي أن يكون المهر مناسبا، ليس فيه تشديد وليس فيه تكلف. وهكذا الوليمة لا حاجة إلى نداء الأقارب إذا كانوا كثيرا، ولا نداء الجيران كلهم إذا كانوا كثيرا، يكتفى بالقليل. إذا كانوا مئات الذين تدعوهم تجعل وليمة كبيرة مضرة،
تجعل وليمة كبيرة مضرة بك وبزوج ابنتك. لا، على حسب. والله إن كنت تستطيع أن تدعو الجميع ما في مشكلة إلى وليمة كبرى، وإلا فعلى قدر استطاعتك. تستطيع 100 وجبة وتأتي بأقاربك وبأقاربها مثلا الخواص، ما في مشكلة. تستطيع أن تأتي 200 وجبة. المهم أن الإنسان لا يتكلف فوق طاقته. نعم.
تكتفي بالقليل والحمد لله. والناس في غنى عن التكلف في الولائم. كثير من الناس يحب ألا يدعى ولا يحضر ما هو لازم التكلف في الولائم. ينبغي للإنسان أن يسعى في الأسباب المهمة التي تسهل كثرة النكاح وقلة العزاب، وينبغي له الابتعاد.
يعني صار الآن تكلفة الزواج الوحيدة، والله يا أخواني، ممكن بأربعة، يعني احسب ما عند الزوج والزوجة قرابة 1,000,000 جنيه. هذه على الأقل تزوج أربعة، يعني زواج الواحد بأربعة، الوليمة تزوج واحد، ولكن الناس سبحان الله لا يلتفت أحد إلى التيسير، وإنما كل واحد يريد أن يكون أفضل من الثاني، هذا دفع كذا والثاني يريد لابنته أكثر مما أخذ فلان لابنته، وفي نفس الوقت يصعب هذا على ذاك وتحصل ما يحصل من التجديدات. ولهذا تجد كل هؤلاء يتزوجون بشيكات، كل عنده شيء، الأثاث بشيك وهذا بشيك وكل حاجة بشيك، وبعد ذلك سبحان الله قد لا يقدر على الوفاء بالتسديد. نعم.
وينبغي له الابتعاد عن كل ما يعوق هذا الخير العظيم وهذا المشروع.
الحقيقة هذا الموضوع يحتاج وقفة، فعلا يحتاج وقفة، وهذه الوقفة لن تكون إلا بأن نبدأ نحن كالعادة. كانت الأعراس والأفراح في مسألة الحفلات والرقصات كانت منتشرة بصورة كبيرة جدا، لما كسرنا هذا الأمر صار الحمد لله في كثرة يعني تترك هذا الأمر. المآتم كان كل مئتم فيه إخواني واحد، المئتم يوم المئتم صرادقات كبرى والاجتماع، وبعدين خميس، وبعدين أربعين، وبعدين سنوية، وبعدين كذا. الحمد لله لم يعد الآن هذا الشيء، لما حصل نهي النهي عن هذا الأمر وذكر الناس بهذا الأمر وبدأنا نحن بأنفسنا هذا مئتم والدي وكذا، فبدأ الناس في هذا الأمر. نحن نحتاج إلى أن نبدأ أيضا، نحن نحتاج في هذا الموضوع إلى أن نبدأ بأنفسنا، نبدأ بأنفسنا، وتكون المسائل قائمة على التيسير. يعني أفضل شيء يمكن أن تحصله في هذا هو الوليمة، الوليمة يطعم الناس ويطعم إخوانك ويطعم كذا، هذه الوليمة السنة. أما ما عدا ذلك ينبغي فعلا أن يسر بعضنا على بعض في هذا الأمر. يعني البنت لما فيها شبكة إخواني مثلا خاتم وأسورة أو شيء بعشر خمستاشر عشرين ألف، طيب هذا عشرين ألف هدية بسيطة تلبسها. الآن الحمد لله صار فيه يسمونها الأكسسوارات، الأكسسوارات ديت يعني صار فيها مخرج، يعني ممكن تحل ذراعيها وصدرها بألف جنيه، بألف جنيه إكسسوارات. سبحان الله النساء تأخذ الواحدة قرابة المائة ألف من الذهب وتقول أنا أريد إكسسوارات من باب الزينة، فيكون لها أكثر من طاقم مع كذا. طيب من الأول إيه الإشكالية؟ ولأن ابنتي لو أنا أتيت لها بهذا، أنت ابنتك تأتي، فإن قالت ابنتك مثل من؟ تقول لها مثل بنت هشام، والثالثة مثل بنت هشام ومحمود، وهكذا تنتشر. فأنا أقول هذا الأمر لن تقصر حدته إلا بنا كمعهود، أي مخالفة حصل الترك لها بابتدائنا نحن، المآتم الأعراس الآن اللي كذا، كثير من هذه الأمور. يعني عندنا مسألتان حقيقة نحن نحتاج إلى أن نلجأ إلى جهة عملية فيهم. المسألة الأولى مسألة الدفن الشرعي، المسألة الثانية مسألة الزواج الشرعي. لو بدأنا نحن، أنت تطلب لابنتك ماذا وأمام الناس؟ ابنتي مهرها عشر جرامات من الذهب، الزوج أتى بغرفة النوم زي ما احنا تزوجنا، وإحنا كمان إحنا الجيل اللي بعد أبائنا، وإلا كان زمان الناس الواحد عنده أربعة غرف، الأب أدى هذا ولد في زوج وهذا ولد وهذا ولد وهذا، أربعة عشر أولاده الأربعة في بيت من أربع غرف، كلنا نشأنا على هذا، كلنا نشأنا على هذا، الأب له غرفة وخلاص. لا الآن له شقة ماشي ما في مشكلة، سيبها غرفتين، يبقى كذا حاجات يعني شقة غرفتين وكذا، والبنت تأتي بما تيسر. الآن المسائل لم تعد مسائل سهلة الحقيقة، ولهذا سبحان الله يبتلي الإنسان، إذا ما شدد الإنسان على نفسه شدد الله عليه، شدد الله عليه، فتأتي بأطقم ما أدري سيراميك ومش عارف جرانيت ومش عارف إيه، أطقم عديدة جدا، وكلها إنما تجعل هكذا تعرض عرضا، تعرض عرضا، تستعمل يعني ما تستعمل، نحن ما نستعمل إلا طاقم استلس ولا غير هذا من هذه الأشياء اليسيرة البسيطة، استعملنا الفعلي كلنا في بيتنا كذا أصلا، لكن هذه مجعولة زينة. طيب ليه زينة؟ حرام، بمئات الألوف زينة ليه؟ بمئات الألوف، لو شيء له فائدة ما في مشكلة، لو شيء فيه فائدة ما في مشكلة، خلاط ده بنحتاج له، غسالة نحتاج لها، ثلاجة نحتاج لها، لكن كل شيء اثنين 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 او كذا، لا. فهذه الامور لابد ان احنا نبدأ بها ونكسر هذه الحدة حتى يحصل اقتداء بنا في هذا الباب، فتنكسر هذه المسألة. لن تنكسر هذه المسألة الا عن طريقنا نحن، سواء فيما تعلق بالدفن الشرعي بحيث ينتشر، او فيما تعلق بمسألة الزواج. نعم. والا احنا بندفع الثمن، ندفع الثمن. يعني انت اليوم عشان تزوج ابنك، طب انت اب وموجود، طب لو لم تكن موجودا او انت فقير، يعني الاب اللي عنده ربه اللي بيدو يعني ياكل ويشرب فقط النفقه، طيب منين يتزوج الشاب؟ على الاقل 300,000. فين 300,000؟ مهر واثاث وكذا، فين ال 200,000؟ خلي 200,000. فين ال 200,000؟ طيب فين هم؟ الشاب يجيبهم منين؟ شاب يجيبهم منين؟ طيب 200,000، 100,000 الشاب يجيبها منين؟ فهذه الحقيقة أمور لابد يعني تنكسر الحدة. ولهذا الشاب يعزف، وإذا عزف الشاب عن الزواج والفتاة كذلك حصل من الفتن ما الله به عليه. نعم.
وينبغي له الابتعاد عن كل ما يعوق هذا الخير العظيم وهذا المشروع العظيم. رزق الله الجميع التوفيق والهداية، ووفقنا وإياكم للعمل، لأن المقصود العمل.
صحيح يا أخواني، المقصود العمل. الدين إنما يطلب للعمل، ولهذا قال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولهذا عندنا أثر مسلسل بتسعة من الآباء، تسعة من الآباء: العلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مسلسل بتسعة من الآباء، كلهم يقول ماذا؟ كل واحد يقول منهم: حدثني أبي، حدثني أبي، حدثنا أبي، حدثنا أبي، حدثني علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن العلم ينشد العمل، فإن أجابه إلا ارتحل. نعم.
وأما الكلام فكثير.
صحيح.
ولكن المقصود العمل. ينبغي للمؤمن
كلام كثير. أسهل شيء الكلام، أسهل شيء الكلام. خطباء كثر، لكن أين العمل؟ أين العمل في مجال العقيدة؟ أين العمل في مجال العبادة؟ أين العمل في مجال الأخلاق والمعاملات؟ أين العمل؟ أين العمل؟ في كل مجال أين العمل؟ والعمل هذا أمكن في الناس وأدعى للاقتداء من القول. ولهذا قالوا: عمل رجل في ألف رجل أوقع من قول ألف رجل في رجل. عمل رجل في ألف رجل أوقع من قول ألف رجل في رجل. أنا ما أقوم أمامك بعمل هذا يكون أدعى للاقتداء، أدعى للاقتداء. لكن الكلام هذا كثير. نعم.
ينبغي للمؤمن أن يهتم بالعمل، وينبغي له أن يحرص على أهل بيته أن يهتموا بالعمل، وأن يأخذوا بالأسباب الطيبة، وأن يبتعدوا عن الأسباب الضارة. وجزى الله أخوان الشيخ مناع خيرا وبارك فيه، ونفعنا جميعا بما علمنا وسمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
نعم.
أهمية الزواج وحكمه والرد على من يرغب عنه. سؤال: أيهما أفضل، الزواج أم عدمه؟
سئل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: أيهما أفضل، الزواج أم عدمه؟ نعم.
مع العلم أن عددا من كبار العلماء كانوا عزابا، كالطبري شيخ المفسرين، وابن تيمية إمام أهل السنة، إمام أهل السنة والعقيدة، والمجاهد في سبيل الله وغيرهما، ثم أبناء علماء الشيعة يتبعون آباءهم في العلم كما هو ملموس، بخلاف أبناء علماء السنة، وأعني في القرن الأخير.
يعني بيسأل سؤال آخر يقول: ثم أبناء علماء الشيعة يتبعون آباءهم في العلم كما هو ملموس بخلاف أبناء علماء السنة، وأعني في القرن الأخير. نعم.
الجواب: لا، لا كلام في أن الزواج هو السنة، ولا كلام في أن الواجب على المؤمنين أن يعتنوا بالزواج ولا يتركوه، وإن تركه بعض الناس قد يكون تركه لأنه ليس عنده شهوة، وقد يكون شغل عنه. نعم. فيكون لأسباب ما
لأسباب ما علمناها
ما علمناها.
يعني أول شيء إخواني هذا نتعلم من جواب الشيخ هنا مسألة أرجو أن نتفطن إليها. على الطالب إذا سأل أن يسأل عن السنة، وعلى الشيخ إذا أجاب عن قول أحد أن يجيب بالسنة أولا. طيب مرة ثانية، على الطالب إن كان طالبا نجيبا إذا سأل أن يسأل عن السنة، يقول يا فضيلة الشيخ نعم ما السنة في كذا، ولا تسأل عن قول أحد، ما تقول ما قول مالك ما قول الشافعي ما قول فلان ما قول ابن تيمية ما قول ما قول، إنما إذا أردت أن تسأل سؤال لتعمل به فعليك أن تسأل عن السنة، عليك أن تسأل عن السنة. هذه من أعظم الأمور التي إذا وفق الطالب إليها فقد وفق توفيقا عظيما. يبقى ينبغي أن يسأل عن ماذا؟ عن السنة. طيب وينبغي على الشيخ إذا سئل قال عن قول فلان أو قول علان أو أن فلانا كان يفعل أو أن فلانا كان يقول أن يجيب بالسنة أولا، ثم يبين قول فلان عليكم السلام هل هذا القول موافق للسنة أو ليس بموافق، لكن الجواب أن يكون السنة. وذلك لماذا؟ وذلك لأن الشيخ ينبغي أن يربط الطالب بالسنة. أعظم ما يربط به الطالب الشيخ الطالب أن يربطه بالسنة، أن يربطه بالسنة، لا يربطه بقول فلان أو علان، لأن فلانا أو علانا يؤخذ من قوله ويرد، يؤخذ من قوله ويرد، إنما الذي يؤخذ قوله ولا يرد هو من؟ هو صاحب السنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال مالك رحمه الله تعالى قد أشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه مسألة لابد أن نتعلمها، إن سأل الطالب سأل عن السنة، وإن أجاب الشيخ أجاب بالسنة، حتى لو قيل له ما قول الأئمة الأربعة في كذا ما قول العالم الفلاني في كذا أو كذا، فإنه يجيب بالسنة ثم يبين أن قول العالم الفلاني كذا وقول العالم العلاني كذا، لكن ينبغي عليه أن يجيب بالسنة أولا. هذا أمر لا بد أن نتربى عليه وأن ننشأ عليه وأن نربى عليه. طيب فبين الشيخ هنا وقد سئل أيهما أفضل الزواج أم عدمه، وهناك من العلماء من لم يتزوج فأجاب السنة الزواج، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انطلق ثلاثة نفر إلى بيوته فسألوا عن عبادته فلما أخبروا بها كانهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر وأما أنا فلا أنام الليل، وقال الثالث وأما أنا فسأصوم الدهر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فأقوم وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الزواج سنة المرسلين وليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولهذا جاء أيضا في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على مئة امرأة فتأتي بمئة فارس يقاتل في سبيل الله. نعم. طيب الشيخ فلان الإمام فلان ما تزوج، ينظر هل ما تزوج لأنه رغب عن الزواج تعبدا فقوله مردود، أو أنه لم يتسن له الزواج، الله أعلم، قد لا يكون له شهوة فأراد أن لا يظلم المرأة. اثنان، قد يكون أجل الزواج انشغالا بالطلب انشغالا بكذا ثم يستزوج فعالجته المنية، أو يكون فقيرا ما يقدر، أو إلى آخره من الأسباب. لكن هل في أحد الطبري رحمة الله عليه أو شيخ الإسلام أو غير ذلك، العلماء العزاب كثر كثر، هل واحد أصل أن عدم الزواج أفضل؟ لو أصل ذلك لكان مخالف للسنة ولا رد قوله. يبقى إذا لا تستدل بحال بعض العلماء فإن حالهم حال خاص محمول على الأمر يخصهم، وهذه وقائع أعيان يستدل لها ولا يستدل بها. وهذه قاعدة أيضا أخرى لابد أن ننتبه إليها، قاعدة مهمة جدا، وهي أن وقائع الأعيان الصادرة عن السلف، وقائع الأعيان الصادرة عن السلف يستدل لها ولا يستدل بها، يستدل لها ولا يستدل بها. لا أتيك أنا مثلا بقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين تقول لي العالم الفلاني فعل وأنا رأيت الشيخ الفلاني يفعل وأنا رأيت الشيخ العلاني يفعل، نقول الشيخ الفلاني هذا ليس دليلا. ولهذا تذكرون أنتم لما قامت الثورات فبعضهم قال الحسين فعل وسعيد بن جبير فعل، نحن نقول السنة، نقول الإجماع، وتقول أنتم قال الحسين قال سعيد بن جبير. إذا كان ابن عباس يقول رضي الله عنه كمان في المسند أراكم ستهلكون أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، إذا كان هذا في أبو بكر وعمر فكيف بمن دونهم؟ يبقى لا ينبغي لك أن تستدل بوقائع عيان في مقابلة النص. وبعضهم قال قصة آل سعود فإنهم عزلوا سعود لما ولما ولما، هذه وقائع الأعيان يستدل بها أو يستدل لها يا أخوان؟ يبقى إذن عندنا قاعدة عامة، من جاءك يستدل بواقعة عين في مقابل سنة تنقلها قل له أولا تعالى تعالى نؤصل عندنا هذه القاعدة، ألا وهي وقائع العين يستدل لها ولا يستدل بها. وإلا فأنت استدللت بواقعة العين، يعني استدللت بواقعة الحسين، طب أنا هستدل بواقعة إنكار الصحابة على الحسين مثلا، إنكار الصحابة على الحسين علامة تستدل أن أنت والحسين، ولا تستدل بمن أنكر على الحسين، هذه واقع وهذه واقع. فيبقى إذن وقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها. فإذا جئت أنا أتكلم معك فأن الزواج سنة، لا تأتيني أنت تقول العالم الفلاني لم يتزوج وأنا أريد أن أقتدي به، أقول لك إذا أردت أن تقتدي فاقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والعالم الفلاني قد يكون العالم الفلاني كما قلنا له ظروفه الخاصة، له ظروفه الخاصة، عالم يتزوج مرة وعالم يتزوج مرتين وعالم يتزوج 4 مرات وعالم ما يتزوج، نعم. لكن ما السنة؟ سل العالم ما السنة؟ العالم اللي ما تزوج، العالم الذي لم يتزوج سله ما السنة؟ سيجيبك سريعا السنة الزواج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. وأما أنا فأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، نعم.
أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حث على الزواج، وقبل ذلك في كتاب الله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قال وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فالزواج أمر مطلوب لا بد منه، وهو واجب في الجملة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع،
وهو واجب في الجملة، يعني لابد أن يكون في الأمة زواج، وإلا لو الأمة عزفت كلها عن الزواج أثمت، نعم.
قال يا معشر الشباب من استطاع منكم،
وقد يجب على المعين بأمور، يعني إذا خشي عن نفسه الفتنة وإن لم يتزوج وقع في الفتنة وهو قادر على ذلك يأثم، نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يا أخواني دينه متكامل كامل، ما في شيء والحمد لله ناقص، حاشاه، هذا دين رب العالمين سبحانه وتعالى لا نقص فيه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولهذا قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى كيف يقضي الواحد حاجته، قال نعم أجل علمنا كل شيء، وعلمنا ألا نستنجي ب عظم ولا رجيع باب. علمنا كل شيء. من الذي عنده هدي في كل مسألة؟ يعني كل مسألة أنت يا محمود التقية عندك لبسها بأي دليل؟ تقيتك دي بأي دليل؟ ها؟ قول لي أنا أسألك، التقية دي لبسها بدليل ولا بدون دليل؟ طيب كان يلبس القنسوة؟ طيب كان يلبس القنسوة يا أحمد استحباب ولا إباحة؟ أنت لبسها إيه؟ إباحة ولا سنة؟ ها؟ على الإباحة، على الإباحة، هذه مباح. مع أن صحيح النبي لبس القنسوة ولبس العمامة، لكن قنسوة العمامة كل هذا على الإباحة. طب أنت الآن لبس قميص وبنطال وأحمد لبس ثياب، حكم لبس القميص والبنطال ها واجب سنة مكروه؟ نعم أي أنت لا، بس كونك بتلين به يعني كأنه حرام وأنت بتلين به، أو كأنه مكروه وأنت بتلين به، لكن نقول مباح عادي. ما عاد في طبعا مشايخ بتشدد في المسائل ديت، لكن احنا لا لسنا مع هؤلاء. احنا نشدد اذا شدد الشارع، ونبيح ونوسع اذا وسع الشارع. فالان احنا نقول السنة ما يلبسه مثلا احمد، ما يلبس عزازي الثوب، الثوب احب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم، ان كان يلبس الثياب ده الاحب، احب من ازار ورداء وكذا، لكن كله على الاباح، ازار رداء بنطال قميص، طالما أنه لا يرتبط شيء محرم أو شيء، هذا كله على الإباحة. ولذا تجد الموريتاني والصومالي والنيجيري وكذا لهم ثياب، والسعودي والخليج له ثياب، والمصري له ثياب، هذه كلها على الإباحة، كلها على الإباحة. لكن أحب الثياب القميص، هذا الأحب، لكن عندنا على الإباحة. لكن نأتي مثلا الإسبال، محرم ولا مباح؟ ها؟ هذا محرم، ما يجوز، لا سيما إذا كان للمخيلة. طيب أنت تركت شعور اللحية، تركتها بإيه؟ بنص، تركتها بنص، النبي صلى الله عليه وسلم أمر وفروا اللحم. طيب الشارب حففته بنص، أحفوا الشوارب. غيرك بيعمل إيه؟ بيعمل مسابقة في الشارب، أطول شارب في العالم وأقصر لحية في العالم، بيشيل لحيته كالنساء وبعدين يترك ماذا؟ يترك شاربه. ما دليله؟ ما دليله؟ الشيطان. ما دليل المشركون المجوس يفعلون ذلك؟ إنما ما دليلك؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي. ولهذا العالم كله، الغرب هذا والعالم كله يتكلم عن حرية الثياب. الولد الآن بيمشي في أفضل، في أحسن بلد، يمشي بالشورت إلى نصف الركبة، ما أحد يقول له أي حاجة أبدا. لكن العالم تخلق مضاجعه مع اللحية والثياب القصير، اللحية والثياب القصير ليه؟ مع أن الناس كلها تلبس كما شاءت، وما يسمون عندهم حرية، حرية، حرية في الباس وحرية في كذا، إنما لست أنت صاحب الحرية. طيب أنا حر أيضا، مع أن أنا عندي دليل، دليل، أنا عندي اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة تلبس ما شاءت، لكن النقاب الحجاب لا، الرجل يفعل ما يشاء في ثيابه، لكن لحية وثياب قصيرة لا. ولهذا شوف فرنسا بلد التحرر كما يقال، بلد العلماني الأول، يمنع بنات المسلمين من الدخول بالحجاب، من الدخول بالحجاب. فالعالم الغربي إذا جاء إلى هذه وقف، حتى تعلم أن الشيطان يتغيظ من هذا الأمر، تغيظ، ولهذا يؤزز هؤلاء للوقوف ضدك. من هنا إبرازك لهذه السنة مهم، إبرازك للحية وإبرازك للثياب القصيرة والحفاظ على هذا السمت من الأهمية بمكان. هذا نفسه حرب، هذا نفسه إدخال غم على أعداء الدين وعلى أعداء الإسلام. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم،
ولهذا يكره أن تتزوج غير الولود، غير الولود، إنما تزوج المرأة الولود. فإذا علمت أن هذه المرأة ما تنجب يكره الزواج ولا يحرم، يكره. نعم. اللهم إذا كان مثلا رجل كبر في السن وكذا ويحتاج امرأة تخدمه، فهذه تكون مسائل خاصة. إنما تتزوج امرأة عقيما من أجل أنها لا تنجب وأنت لا تريد إنجاب، فهذا مكروه. نعم.
فالمقصود أنه صلى الله عليه
شوف
وسلم،
شوف يا أخواني علماء السوء، شوف علي الجمعة بيعلق على هذا الحديث، فإني مكاثر بكم الأمة يوم القيامة. هو طبعا من دعاة بقى تحديد النسل وتنظيم النسل والأشياء دي. فيقول بعض الناس يعني ما يفهم هذا الحديث، فإني مكاثر بكم الأمم، يقول فإذا إذا بلغنا مثلا 40 مليون أو كذا مليون فقد حصلت الكثرة، يبقى الكثرة حصلت، هو لازم يعني ملايين مملينة خلاص، يعني معنى كلامه إيه؟ لسنا في حاجة إلى المليارين ولا كذا. أما يكون عندنا نصف مليار مثلا كذا يبقى خلاص حصل إيه؟ الكثرة. فإني مكاثر بهذا حصلت الكثرة في الأمة، فلا نحتاج إلى ما هو أزيد من ذلك، لأن هذا يؤدي إلى ويؤدي إلى ويؤدي إلى وغير ذلك. نقول هل المشكلة في النسل أو المشكلة أصلا في تربية النسل، التربية الخلقية؟ وإلا فالنسل ثروة، يسمونها إخواني الثروة البشرية. ولهذا الصين لماذا لم تحدد النسل؟ الصين، روسيا لماذا لم تحدد الناس؟ هذه البلاد لماذا لم تحدد الناس؟ ولا احنا بس عندنا حسنين ومحمدين والناس اللي عندنا؟ نعم. فهذه دعوات من هؤلاء العلماء، علماء السوء، علماء السوء يدعون الى ذلك. نعم. وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام. نعم نعم. خلاص وما كان يعرف انها عقيم، فهذا يتزوج، يتزوج يأتي بولد. لو كان ان الخلل من عندها فيتزوج امرأة اخرى، اما اذا كان من عنده خلاص هذا يعني شيء ابتلاه الله به. نعم.
فالمقصود انه صلى الله عليه وسلم حث على الزواج كما حث عليه كتاب الله عز وجل، فالقول بان الزواج يترك او يشرع تركه او كذا هذا منكر من القول. ولو فعل ذلك، ولو فعل ذلك بعض الناس، وإن صح أن ابن جرير ما تزوج أو صح أن شيخ الإسلام ما تزوج، قد يكون لهما أعذار، لكن ليس حجة في هذا الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الأمر، والشيء الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه الله ليس لأحد كلام في مخالفة ذلك كائنا من كان.
هذا يا أخواني هذا ديننا ببساطة، ليس عندنا التعصب، وليس عندنا أن أقوال الرجال لابد منها، وأننا لا نخرج عن أقوال الرجال، نحن لا نخرج عن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. ولهذا سبحان الله ترى من ينقل إجماعا في عدم الخروج عن الأئمة الأربعة، سبحان الله، أنبياءهم يا أخوان، الإجماع على عدم الخروج عن قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان قول الأئمة الأربعة السبعة الستة الثلاثة الواحد ما خرج عن قول الرسول اتبعناه، وإلا فكل قول يرد يخالف قول الرسول. فنحن لا نخرج عن قول الرسول، نلزم الأمة باتباع قول الرسول إلا إذا أجمعت الأمة، فإذا أجمعت الأمة وجب اتباعه، وليس اتفاق الأربعة إجماعا، بإجماع. الإجماع هو اتفاق علماء، اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم مسألة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإجماع. اجتماع ماذا؟ مجتهد العصر. أي عصر؟ عصرنا هذا لو أجمع العلماء على مسألة على قول فيه يبقى إذن وجب الاتباع وليس إجماع الأربعة. فشيخ الإسلام يقول الشيخ، والرسول قد بين هذا الأمر، والشيء الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه الله ليس لأحد
كلام في مخالفة ذلك كائنا من كان، بل يجب أن يؤخذ بقول الله ورسوله ولو تركوا كثير من الناس، فلا عبرة بتركهم لأنه قد يكونون معذورين، وأيضا ليس حجة فيما يخالف شرع الله. السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
مداخلة، هل الأمر هنا للوجوب يا شيخ أم بالتخيير؟ الجواب للوجوب على الصحيح، وقال بعض أهل العلم يجب عند خوف الفاحشة إذا اشتدت فيه الشهوة، ولكن الأصل هو الوجوب مطلقا إذا قدر، لأنهم إذا
قدر يحصن فرجه بذلك ويتباعد عن أسباب الشر، أما العجب المعذور والذي يظهر الإباحة، والذي يظهر الإباحة اللي هو الأمر يعني بالزواج والنكاح، أنه الإباحة وليس الوجوب، إلا من خشي الفتنة على نفسه إذا اشتدت شهوته، وإما أن يقع في الزنا وإما أن يتزوج، فهنا يجب عليه، أما عدا ذلك فالأمر للتخيير. نعم. والأمر للإباحة، ولو قيل بالاستحباب أفضل أقوى، يكون الأمر للاستحباب، يكون الأمر للاستحباب، إذن الأمر يكون للاستحباب هذا أقوى، ليس الإباحة يكون للاستحباب، يكون للاستحباب، لأن الزواج مستحب فيكون الأمر في ذلك الاستحباب. نعم. مردود بالدليل، هذا إجماع، الإجماع على خلاف، فيما هذا ورد بتقليد واحد ذكر الإجماع بناء على ما اعتقد، هو أصلا لما نقل إجماع هنا في أن بقعة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع، هو نقل إجماع في أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، فهو بفهمه حول الإجماع من كون النبي أفضل الخلق إلى البقعة، لأن من لازم عنده أن النبي أفضل الخلق يبقى البقعة التي دفن فيها أفضل البقاء، هذه التحويلة من عنده، فجاء من نقل هذا الإجماع بالتقليد لا بالتحقيق، ولهذا ردوا عليه وقالوا بل الإجماع على خلاف سنة، حتى في حياة النبي هذه بقعة كان النبي فيها حيا، فلم يقع لها فضيلة عن المسجد الذي بألف صلاة، فكيف تقع لها الفضيلة وهو ميت؟ لأن إذا كان الفضيلة باعتبار مكان آوى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أيضا حتى في الحياة، يبقى المكان الذي كان فيه النبي ينام فيه يعيش فيه هذا أفضل بقاع، إيش الفرق بين الحياة والممات؟ لكن إجماع الذي تلقته الأمة بالقبول، إجماع قبلته الأمة، هذا المعتد به. نعم.
نصيحة لمن لم يستطع الزواج، سؤال،
الذي لم يستطع الزواج ليس من أسباب، من نصيحة له؟ نصيحة له ماذا يصنع؟ من لم يستطع الزواج لعدم وجود الباءة والتكاليف. نعم.
سؤال، ماذا تأمرون الشاب إذا لم يستطع الزواج وإذا لم يتزوج؟ الجواب، عليه أولا أن يتقي الله وأن يحذر شر النفس من الوقوع في الفواحش المحرمة، وأن يستعين بالله على حفظ عفته وحفظ فرجه.
طبعا تقوى الله رأس كل شيء، تقوى الله وأن يحفظه الله ويلجأ إلى الله ويأتي بالعبادات والطاعات، لأن هذه هي التي تكسر حدة الشهوة. يا أخواني الرادع للإنسان عن كل محرم تقوى الله، بالله عليك لو أن الإنسان لم يتقي له ولم يخاف، إيه المانع يزني؟ إيه المانع يسرق؟ إيه المانع يقتل؟ إيه المانع يفعل أي معصية؟ ما المانع؟ خيف من الله؟ ما عنده خوف من الله عز وجل يرضى، هو هذا. ولهذا الموظف، الزوج، الزوجة، الأب، الابن، الجار، السائق، الراكب، كل أحد إذا ما كان عنده التقوى لله عز وجل كاملة توقع منه أي شيء. من هنا لا تصحب إلا مؤمنا، ولا تصادق إلا مؤمنا، ولا تزوج إلا مؤمنا، لأنه إذا لم يكن على الإيمان الكامل، طبعا نقصد بالخوف والإيمان كل هذا اللي هو الكامل يعني، إذا لم يكن كذلك لن يتقي الله فيك. الزوجة التي ما تصلي يا أخوان، الزوجة اللي ما تتقي لا تصلي فرض وتترك أياما، هذه تتقي لا فيك، يعني تتقي لا فيك، ما المانع أن تسرقك؟ سرقة حرام. طب دون الصلاة ما المانع أن تخونك؟ الخيانة حرام. طب والصلاة أعظم من الخيانة. إذن إذا لم تتق الزوجة ربها لا تتزوجها، وإذا تزوجتها فوجدتها كذلك طلقها فورا، طلقها فورا. لا تؤمن الزوجة إذا لم تكن تقية لله عز وجل. ما المانع؟ التقوى ما تتجزأ. أنا غير معقول لا أدخل مسجدا ثم إننا أكون أمينا في عملي جالس على خزنة ويأتيني أموال عشرات الألوف أدخلها وما أسرق. إيه المانع؟ أنا ما أصلي أصلا وعندي خزينة ولا أحد يراقب، حطيت خمسة وما خمسة، حطيت عشرة وما عشرة، حطيت عشرين وما عشرين. إيه المانع يا أخواني وأنا كل يوم مروح أخذ خمسة؟ إيه المانع؟ حرام. طب وترك الصلاة كفر. أنا ما أسجد لله، ما المانع أن أسرق؟ ما المانع أن أفعل أي معصية؟ إيه المانع؟ أنا الآن أخاف أغتابك ليه؟ من الله. أخاف أخونك ليه؟ لأن الله حرم عليه هذا. يبقى الأساس تقوى الله، الأساس تقوى الله. فإن كنت موظفا ما يمكن، شوف لو جبت الوزارة على رأس موظف وأراد أن يتلاعب لتلاعب، مستحيل. لكن تعالى الموظف الذي يتقي له من نفسه، ما يحتاج وزارة ولا يحتاج أحد يراقبه، يتقي الله عز وجل، تراه يتقي له. المدرس إذا اتقى الله، الطبيب إذا اتقى الله، طبيب اليوم إذا اتقى الله يكتب لك تحليل وهو لا يحتاج إليه، ها؟ يكتب لك إشعة وهو لا يحتاج إليها، إنما يريد أن يكثر دخله، فروح اعمل لي إشعة وروح اعمل لي تحليل وروح اعمل لي كذا، بحيث يأخذ من وراءك ما يأخذ من هذه المعامل وال... فإذا الأساس هو تقوى الله، الأساس هو تقوى الله. أنا لو عندي بيتي هذا مليء بالأموال وأنت تتقي الله لتركت الباب مفتوحا. يعني أنت مثلا تعالى هشام أو أحمد أو إبراهيم، الآن أمامنا الآن بيت مليء بالمال وما ما عليه باب، هنملأ حقائبنا ونأخذ؟ لا، ده احنا لو وجدناه على الطريق مش في بيت وأخذناه سنعرفه سنة، سنعرفه سنة، معنا أحد ما يرانا سنعرفه سنة، هو على الطريق ليس في بيتك، يبقى كيف أخذه من البيت؟ الآن لو مرت بي امرأة وما أحد على الطريق يراني واستطيع أن أراها، لكنني أغض بصري ليه؟ لأن الله يراقبني، لأن الله يراقبني. فإذا أساس الخير تقوى الله، وهذا نقطة السر في فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم لما عظم إيمانهم عظم ثمرة الإيمان، ثمرة الإيمان صارت عظيمة. نعم.
ومن ذلك الاستعانة بالصيام، يصوم كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. من استطاع الباءة وهو الزواج فليبادر بالزواج، وليبادر أبوه وإخوانه على معاونته، وهكذا غيرهم. وإذا لم يستطع الزواج ولم يتيسر الزواج فليتقي الله وليسأل ربه العون، وليحذر من نزغات الشيطان في وليحذر من نزغات الشيطان في قضاء الوطر فيما حرم الله عز وجل، وليستعن بالصوم، فإن الصوم يعين كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فيصوم ويجتهد في أسباب العفة والعافية. من غض البصر عن النظر إلى النساء والعناية بأسباب حفظ الفرج، والله يعينه ويوفقه إذا صدق وأخلص، يسر الله أمره ويسر له النكاح.
نعم، إذا الإنسان اتقى الله سبحانه وتعالى وسأل الله عز وجل التيسير، ولجأ إلى الله عز وجل أن يوفق للزواج، وأن يطهر قلبه، وأن يحصن فرجه، أعانه الله سبحانه وتعالى. نعم.
حكم نظر الخاطب لمخطوبته وضوابط ذلك. سئل العلامة ابن باز: تقولون في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه عندما قال له أخوه: انظر إلى إحدى زوجتي، فهل
زوجاتي
انظر إلى إحدى زوجاتي، فهل النظر بالنسبة للخاطب في المرأة حلال؟ الجواب: نعم.
يعني هل يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته؟ نعم.
الجواب: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخاطب أن ينظر، وقال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فإن ذلك أقرب إلى أن يؤدم بينهما. فالنظر إلى المخطوبة لا بأس به من غير خلوة،
من غير خلوة ينظر إليها وكذا، لكن هذا من غير ماذا؟ من غير خلوة، يكون هذا من غير خلوة، من غير خلوة، لأن الخلوة محرمة، حيث إنها أجنبية، حيث إنها أجنبية عنه، ولهذا لا يجوز أن يخلو بها. ولا أن ينظر أيضا بقصد التشهي، لكن بقصد التعرف، ودي مسألة في غاية الأهمية. إذا ذهب الإنسان ليخطب امرأة فلا ينبغي أن تكون نظرته إليها نظرة تشهي واستمتاع، بل نظرة تعرف، بل نظرة تعرف. وبالتالي إذا جلس معها ودخلت عليه وجلس معها، فوجد أنها منذ أن دخلت ما تصلح معها، فحينئذ ينبغي أن يغض بصره، لأن الأصل يا محمد عدم النظر، عدم النظر. فإذا دخلت ولم تعجبه ولن تعجبه، فلم تعجبه ولن تعجبه، ما الفرق بين لم تعجبه ولن تعجبه؟ ها، من الجواز، يبقى لم تعجبه، ولن من النواصب، تعجبه، فيبقى لم تعجبه ولن تعجبه، يتوقف، يغض بصر. يا الله، ما هذا الدين يا أخوان، ما أجل هذا الدين. أما قلت لكم مسألة تعود إلى الخوف من الله، إلى تقوى الله، ما تحتاج بقى أنت تراقب مالك وتراقب بناتك وتراقب كذا، ها؟ لأن الله عز وجل حرم علي هذا. لما قال الرجل ابن عمر رحلته في الصحيح: ما منعك أن تخرج تقاتل مع الناس لعلك تحصل؟ قال: منعني أن الله حرم علي دم أخي. هذا المانع، أن الله حرم علي دم أخي. فقال له الرجل: لكن أليس الله يقول: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإنكم لتقاتلون حتى تكون فتنة. نحن قاتلنا، قاتلنا حتى لم تكن فتنة شرك، وإنما تقاتلون أنتم اليوم لتكون فتنة. هذا قتال فتنة، هذا قتال فتنة. ولهذا لما هاجت الفتنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوفرون، كانوا 10,000، لم يقاتل منهم 100، بل لم يبلغوا 30، بل لم يبلغوا 30. نعم.
وجاءه رجل ذكر له أنه تزوج امرأة، يعني أراد الزواج بها أو عقد عليها، قال: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فذهب فانظر إليها. رواه مسلم في صحيحه. فهذا لا بأس به، بل هذا من أسباب الأدم بينهما.
نعم، الأدم بينها،
يعني الجمع بينهما، واستقامة النكاح بينهما إذا تيسر ذلك. هذا إذا تيسر، إذا سمح له أهلها بذلك،
أهلها
من غير خلوة، بل مع وجود
ولا ينبغي طبعا لأهلها أن يمنعوا من ذلك. هي لها حق وهو له حق، الحق ليس للخاطب فقط، الحق الخاطب والمخطوبة، لعلها لا ترغبه ولعله لا يرغبها. ولهذا النبي قال: فإن ذلك أقرب إلى أن يؤذم بينهما، هي تراه ويراه. نعم.
بل مع وجود محرمها أو
هو الناس في ذلك يعني طرفان ووسط، طرف وإن كان هذه قديم وموجود في بعض القبائل في بعض البلدان إلى اليوم، إنه ما في رؤية مطلقة، ما في رؤية تشوفها كذا يوم العرس. بل أخبرني بعض الإخوة كنا في السعودية، إيه والله يقول حتى عندنا بعض القبائل ما يأتيها برؤية، إذا جامع امرأته لابد من إطفاء النور ولابد من كذا، ما يراها ولا ترى، هذا عيب عنده، هذه جاهلية طبعا. هذه واحدة. وبين قوم عندهم من التفسخ والتحلل ما عندهم، ليس فقط الرؤية بل أحدثوا مراحل قبل الخطبة. عندنا مرحلة الدوران، يعني داير عليها، فلان داير على بنت فلان، داير فلان ناوي يخطب بنت فلان، فترى يمشي معها، ألا فلان يمشي مع فلان، أيوه نعم أصل ناوي يخطب، فلان بيمشي مع فلان، ليه يمشي معه؟ أصل داير عليه، داير عليها ناوي يخطبها. ده كل ده قبل ليه الخطبة، كل ده قبل الخطبة وعادي، طالما داير وناوي ما في مشكلة. لكن لو بطل خلاص داير وناوي، هذه قبل الخطبة. طب وإذا جاءت الخطبة، الخطبة عملوها معاملة العقد تماما، خاطب رسمي، طالما خطب رسمي يخرج ويدخل وكذا وكذا، ويبني بقى احنا نروح نشوف ايه عمتك فلانة كده كتخت تعبانة، اروح انا والحجة والبيت بيتك، البيت بيتك ده بيجلس بقى الخاطب والمخطوبة سنة اتنين تلاتة، وبعد ذلك يحصل ماذا؟ الفرق. يجي ابو الزوجة عاوز بقى ياخد مئات الالوف، تقول له ما يجوزش، ولا حتى الساعة اللي لابسها، لو كان جيب لها ساعة ياخدها مثلا. طيب ليه؟ ده انا دخلت بيته وعملته كما عمل اولادي، ده انا كنت ده خلص البط اللي في البيت البط اللي في البيت والرومي طيب مين اللي قال خلص الرومي والبط وخلص كذا 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 كذا؟ خلاص انت خلصت البط في الروم والرومي، وانت فرطت شرعا فيما ينبغي ان يكون عليك، فلا تطلب عوضا لذلك، استغفر الله وتوب إلى الله، فإن هذا حرام ولا يجوز. نعم، هذا اللي بيحصل الآن، ده اللي بيحصل للأسف الشديد. نعم.
بل مع وجود محرمها أو أمها أو نحو ذلك ممن حضوره ينافي الخلوة،
حضوره ينافي الخلوة.
وقد ذكر جابر بن عبد
الله، يعني ما في بأس لو يجلس معها، ما في بأس لو جلس معها هي وأختها هي وأمها، المهم المطلوب انتفاء الخلوة، والأفضل أن يكون الأب. نعم.
وقد ذكر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه خطب امرأة فأراد أن ينظر إليها، قال فجعلت أتبع النخلة وهي في النخل في مزارع الأنصار خلف نخلة يختبئ لها وراء النخل حتى رأى منها ما أعجبه فخطبها.
يعني لو استطاع أن يراها من غير أن تراه هي فلا بأس ولا حرج، بشرط أن يكون عازما على الزواج من هذه المعينة. نعم.
فالمقصود أنه إذا تيسر له أن يراها بالإذن والعلم فلا بأس، وإن لم يتيسر ذلك ورآها من غير علمها من فرجة أو من وراء النخل أو من كذا أو من كذا من الطرق التي ليس فيها محذور شرعا وليس فيها خلوة فلا بأس.
مسألة مهمة جدا الناس تتعرض إليه. طب لو أن شابا من هذه البلدة مثلا أراد أن يخطب فتاة، فقال والله نريد أن أخطب فتاة، فماذا؟ وقف على الطريق عند الكبر اللي في أول البلد، وصار يجلس في اليوم ساعة ساعتين، والغادية والرائحة وكذا تمر عليه، فينظر ينظر ينظر، وبعدين في النهاية بيختار مثلا البنت التي تعجبه ويسأل عنها، هل هذا يجوز؟ وهو فعلا عازم على الخطبة، لكن يريد أن يأخذ فتاة يرغب فيها، فجلس على الكبري في أول بلد الذاهبة والجائية وكذا ينظر إليها، لا ده يجوز؟ الجواب لا يجوز، لا لا، لأنه ينظر إلى غير معينة، يعني ينظر إلى هذه وهذه 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 وهذه، فهنا تجاوز الحاجة، لكن هو يسأل، قالوا بنت فلان هذه طيبة وكذا، وعرف الأسرة وأنها طيبة، حينئذ يدخل هذا البيت. طيب مسألة أخرى، هل له أن ينظر إلى امرأة وثانية وثالثة وفي النهاية يفاضل؟ يعني دخل البيت هذا ونظر، وبعدين سأل عن بيت آخر ودخل ونظر، وبعدين سأل عن بيت ثالث، حتى يأخذ أفضل من رأى، أيضا لا يجوز، وإنما يدخل هذا البيت قاصدا أنها لو أعجبته لارتبط به، فإن أعجبته ارتبط به، وإلا رد عليه وينظر الثانية والثالثة. نعم، المهم أن النظر إلى المرأة يكون للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها. نحن نتكلم عن هذه الضوابط ونعلم يقينا أن كثيرا من الناس لا يراعي هذه الضوابط في غير الخطبة. كيف بالخطبة؟ فإن النظر إلى النساء سهل ويسير في العمل، في المواصلات، في الشوارع، في الطرقات، وهذا من أعظم ما ابتلي به الناس اليوم. ولهذا لو ما كان الإنسان تقيا لله، مراقبا لله، وقع في ذلك. وإذا وقع في ذلك فالنظرة سهم من سهام إبليس. البداية النظرة، وإذا نظرت قد تقع في قلبك فتفتن ولا تستطيع أن تملك نفسك بعد ذلك. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ يقول: العينان تزنيان وزناهما النظر، في حديث أبو هريرة في الصحيح، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. نعم نعم. نعم، هذا ما عليه دليل. مسألة النظر حال البيع والشراء، يقول بيع والشراء والشهادة والكلام، هذا ما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ ما في دليل. نعم، فالبيع والشراء لا، ما تحتاج إلى أن تنظر في البيع والشراء إلى امرأة، تبيع وتشتري غض بصرك. لكن في الشهادة وأنت غض بصرك، معروف إنسان مثلا اشترط منه امرأة منتقبة مثلا، فيقول مثلا: هل هذه المرأة اشترت منك؟ تقول نعم، لأنك نظرت إليها نظرا عاما، يعني ما نظرت إليها محددا. مثل أنا ماشي في الشارع، معروف أنا لقيتني امرأة، أنا غض بصر، لك معروف أن في امرأة لقيت، اللي قبلني امرأة، رجل، طفل، نظر عام دون نظر إلى أحد. نعم.
مداخلة: هل الأهل يأثمون إذا ما مكنوا الخاطب من الرؤية؟
أيوة، هذا سؤال. احنا قلنا لما قال الشيخ إذا سمح له أهلها، فقلنا بأن الأهل لا ينبغي الامتناع عن ذلك. نعم.
الجواب: محل نظر، الظاهر لا يأثمون، لكن الأولى والأفضل أن يمكنوه، لأن هذا من أسباب الإيدام بينهما والجمع بينهما، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به عليه الصلاة والسلام، قال: فاذهب فانظر إليها. فلما أمره أن ينظر دل ذلك على جواز أن أهلها يستحب لهم أن يمكنوه ما دام أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فتمكين الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر تمكينه أولى، لكن بعض الناس من عادتهم ألا يفعلوا، يصعب عليهم ذلك.
الشيخ عارف وضع المجتمع القبلي، يعني هذا في المجتمعات القبلية قد يكون من عادته، ليس الأمر الراجع الحفاظ على العرض يعني والغير عليه بقدر ما هو مألوف ألفه، فيكون تمسك بذلك عصبية أكثر من تمسك بذلك شرعا. ولا الإنسان ينبغي أن يطوع عادة قبيلته للشرع. إيش عاداتي عن هذه؟ نعم.
وبعضهم يقول: أخشى أن يراها فلا تعجبه، ثم يتحدث إلى الناس، ثم ينفر الناس عنها بعد ذلك.
لهم تأويلات في هذا. وبعضهم تدخل البنت منتقب وهي تشوف الأول، شافت أنه هو أعجبها ترفع الايه النقاب، شافت أنه هو ما أعجبها خلاص تستأذن. يبقى هي الأول تدخل وبعدين تنظر، إن أعجبها رفعت النقاب، إذا ما أعجبها فنقاب وكما هي. نعم.
سئل العلامة بن باز: إذا طلب الزوج مقابلة المرأة دون خلوة،
يعني هذه قد يكون لها وجه، هذه قد يكون لها وجه، قد يكون لها وجه بخلاف الامتناع. أو يعني مثلا لأن هي طبعا لها نظرة أيضا، النظرة مشترك، نظر مشترك بينهما كرغبة، فهي لها رغبة وهو له رغبة، فهي الأول إذا نظرت إليه فوجدته مقبولا رفعت، وإلا فلا. نعم، لأن ما في داعي إذن أن ينظر إليه، لأن حتى لو أعجبها أعجبته هو ما أعجبها. نعم.
سئل العلامة ابن باز إذا طلب الزوج مقابلة المرأة.
اللي هو أي فتنة؟ ماشي. إيه بقى؟ لا ما في فتنة ولا حاجة، مثل ما لو حصلت رؤية وهي قالت والله أنا صليت واستخرت وما في توفيق، يبقى معروف إن هي لم ترغب فيه. نعم.
سئل رحمه الله إذا طلب الزوج مقابلة المرأة دون خلوة فما هو دليلنا على ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل المرأة عورة؟ الجواب لا حرج في هذا، المرأة عورة مثلما جاء في الحديث، لكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يتعلق بالخاطب إذا خطب وأحب أن ينظر فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، إن استطاع أن ينظر ولو من غير علمها فلا بأس. خطب جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه امرأة من الأنصار ولم يرها، قال فجعلت أتتبع النخل لعلي أراها حتى رأى منها ما أعجبه فتزوجها. فالمقصود أنه إذا تيسر له أن يراها ولو من بعيد ولو من طريق وجوده في بيت أهلها،
من طريق وجوده في بيت أهلها،
فتمر وهم راضون بذلك وما أشبه ذلك. وإذا تيسر أن أباها أو أخاها يحضرونه عندهم ويدخلونها عليه ويراها من غير خلوة بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها ونحو ذلك فلا بأس، هذا أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورخص فيه.
نعم.
حكم رفض ولي المرأة تزويج صاحب،
ولهذا الشريعة لا تأمر إلا بمصلحته خالصة ومرجحة، ولا تنهى إلا عما مصلحته خالصة ومرجحة. نجد الشريعة قيمة على التوازن، فالمرأة في الشارع لا تنظر إليها. طيب إذا أردت أن تخطب انظر إليها، بعد ذلك ينتهي النظر والخلوة وغير ذلك. إذا عقدت عليها فهي زوجتك، تجلس معها تخلو بها هي زوجتك بشرط أمن الدخول بها. فهذه أحكام شرعية لابد الإنسان أن يراعيها. ولو تأملت الشرع ما وجدت فيه خللا، إنما الخلل فينا. نعم.
حكم رفض ولي المرأة تزويج صاحب الخلق والدين. سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى سماحة الشيخ هل هناك توجيه للآباء الذين يردون الأزواج الصالحين؟ فأجاب نعم، الواجب على الولي أن يختار لموليته الرجل الصالح، وألا يرد الرجل الصالح لأجل قرابة أو غيرها.
نعم، ومن هنا حتى شرع للإنسان أن يعرض ابنته على الرجل الصالح، فرصة. ما تقول له كرامتي أو كذا، ما هو هذا اسمه الرجل الصالح، يعني تعلم أن هذا يقدر. وممكن تأتي له بطريقة غير مباشرة، يعني ممكن مثلا تقول له أنا عندي بنت تعال تزوجها، لكن تعامل إيه أحوالك، عامل إيه كذا، إيه يا ابني مش هتزوج، والله أنا ببحث وكذا. والمهم يمكن أن يكون هذا، أو عن طريق آخر قل والله أنا أرغب في الشاب هذا لو أنه يريد الزواج، أنا عندي ابنتي وكذا، فحاول تكلمه، ما في مشكلة إذا كان يعني في خشية من هذا، ما في مشكلة. لكن المرأة وليها يعرضها على الرجل الصالح، كما عرض عمر رضي الله عنه ابنته على أبي بكر وعلى عثمان. وأنت لست كعمر، بل ولا أبوك ولا جدك ولا عائلتك ولا بلدتك، ليس أحد كعمر رضي الله عنه، ومع ذلك عرضها. هذا العاقل الذي يختار لابنته، لكن يختار الرجل صاحب الدين. صاحب الدين يشمل العلم والعمل، ما يشمل العلم بس، الولد هذا ما شاء الله يحفظ متون وكذا وممتاز، لكن صاحب مشاكل، لكن ولد له سلوكه وله عمله وله تطبيقه، لأن مقومات الزوجية ليست علما فقط، بل العمل يسبق العلم. يعني رب امرأة لا تكون طالبة علم، لكن من أحسن الزوجات، عندها أساس دينها، عندها الأصول، عندها السنة، عندها الفرائض، عندها ترك المنهيات، عندها كذا، وعندها حسن عشر. ربما تكون أفضل من طالبة علم، تزيد على ذلك الحفظ وغير ذلك، لكن سيئة العشر. وكذلك الزوج، ربما يكون الشاب يحفظ القرآن بالقراءات وعنده محفوظات وكذا، لكن سيء العشرة، خلقه غير طيب من جهة المسلك، من جهة عمله، من جهة كذا، من جهة كذا، هذا يتعب المرأة. البيت هذا إذا أغلق، الباب ده إذا أغلق، فيكون محل الحياة داخل البيت قائمة على العمل، حسن العشرة، حسن التبعل، حسن الخلق، هذا هو، هذا هو، ده الأساس، العمل. ولهذا نجد النبي يصف المرأة الصالحة به، ما ذكر العلم في ذلك، إنما ذكر إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب حفظت في نفسه وماله. المرأة الصالحة هي التي تصلي خمسها، تصوم شهرها، تحفظ فرجها، تصون زوجها، وهكذا، هذه المرأة الصالحة. العلم مطلوب، العلم طبعا لا شك أنه أفضل الطاعات، لكن لابد أن يكون حسن خلق. كما أنت تعلم بعض الناس قد يكون على علم لكن سيء العشرة، سيء العشرة، وبعض الناس قد يكون ما عنده علم ومع ذلك حسن العشرة. فالحياة الزوجية بابها الأول وعاشروهن بالمعروف، بابها الأول حسن العشرة، بابها حسن التباعد، بابها حسن الخلق. بنت أصيلة عندها خلق، صيانة لزوجها، حفظ أسرار، إكرام له ولأهله ولأقاربه، حسن تربية للأولاد، امرأة صالحة بمعنى كلمة صالحة، هذه المرأة التي تقر عينك بها. إنما امرأة لا تحفظ المتون العلمية كلها ومع ذلك سيئة العشرة، هذه تجعلها تطلقها بعد شهر. الناس تتعجب، لما طلقت امرأة مثل هذه، هذه طالبة علم، وهذه وهذه، ما أحد يعرف الذي ولا ولم يرى الذي رأيت. أو العكس، قد تكون عندي شيخ من مشايخ العلم ومع ذلك ما تصبر عنده شهر. ليه؟ لأنه سيء العشرة، ليس حسن العشرة. المفترض أن العلم طبعا يقود إلى العمل، لكن في بعض الطبائع تنفر، بعض الناس في معاملات وأخلاق تنفر. أنت ترى مع حتى الرجال فيما بينك وبين الناس، بعض الناس ما تستريح له، بتعامله معاملة باب تحريم هجر المسلم لأخيه فوق الثلاث بس، يعني عليكم السلام، السلام بس، ها؟ لكن ما تأنس به، ما تريد أن تجالس، ما تستشير، ما تسعد به، ما تأنس به، ما تستريح. إذا عندك شيء تذهب إليه تستريح إذا جلست معه. وهذا يا إخواني أفضل صفة في هذا الباب، شوف الرفق واللين. النصح أزيد من لازم، ده بيضيع الدنيا. يعني إيه؟ يعني التغافل في التعامل مع إخوانك، مع كذا، كن أنت الهين اللين السهل القريب القريب. ما شيء أفضل من هذا، من حسن الخلق الذي بهذه الطريقة، الإنسان يكون لين. إنما إحنا كنا متشدد، متعصب، صعب، كل يوم عامل مشكلة، وهذا هذه مشكلة. أو يجي الزوجة كل يوم أبوه تعال شوف بنتك عملت وعملت وعملت، وطلع له حق فعل، وتاني يوم تعال شوف بنتك عملت وفعلا طلعوا الحق برضه، وتالت يوم وتالي اسبوع وتالت اسبوع، ويجيب أباها مرة ويجيب أمها مرة ويجيب أخوها مرة، وأنا زهقت وأنا مليت خلاص، وفعلا كل مرة طلعوا الحق. هذا سيء العشرة صراحة، هذا ما عنده صبر. لا، هذه هي مرة واحدة، إذا استحالت العشرة ما عاد تصلح خلاص. زي واحد بيصلح، أمس من أحد إخوانكم بيصلح بين رجل وزوجته، هو وصل بقى لأنه هو سب أباه ويسبت أباه، والحياة بينهم كذا، وبرضه هو عايزها رايح يصلحها ويجيبها وخلاص. خلاص طالما أنت عندك مبدأ تسب وتسب، خلاص أنت ماذا عندك بعد ذلك؟ لكن مثل هذه لا تصلح عشرتها، التي وصلت الحياة بينكما أنك تسب أباها وتسب أباك، أي حياة بعد هذا؟ لكن مع ذلك يذهب زي اللي بيستفتيك. مرة جاءني واحد، والله جلست أنظر لي، بس جاءني مرة واحد يقول بأنه وجد رجلا مع امرأته، ماذا أصنع وعندي أولاد؟ بالله عليك ماذا تستفتي؟ ماذا تفتي؟ يعني تفتي بماذا؟ أنت جاي تسأل، تبحث عن شيخ تسأله؟ أنت تجد رجل مع امرأتك وتبحث عن شيخ؟ بتبحث عن شيخ؟ ماذا لو قال لك الشيخ أن يجوز أن تبقى معها؟ ماذا لو قال لك؟ أنت كيف تبقى أصلا؟ أنت تستفتي شيخا تقول وجدت رجلا مع امرأتي؟ عجيب. فبعض الناس خلاص يعني بيقبل مثل هذه الحياة وبيقبل مثل هذا. فالشاهد أن حسن العشرة بين الزوج والزوجة، بين الإخوة بعضهم ببعض، بين الناس بعضهم ببعض، أن حسن العشرة عليكم السلام، أن حسن العشرة هذه عليكم السلام، هذا حسن العشرة أمر لابد من مراعاته، ولابد من الحفاظ عليه، ولابد من السعي فيه. واعلم أن الرفقة وأن اللينة وأن حسن الخلق وأن التساهل في التعامل، طالما شيء ما في إثم ومعصية تساهل فيه، طالما شيء ما في إثم ومعصية تساهل فيه، إنما في إثم ومعصية لا تساهل في إثم ومعصية. أما حتى ذلك أخوك يريد كذا، يعجبه كذا، الأمر سهل، يا جماعة نعمل كراسي كذا، طب نجيب، خلاص اعملوا اللي انتوا عاوزينه، طب نعمل كذا، ماشي مفيش مشكله، تعال ننزل من هذا الطريق، ما في مشكله. يعني حسن العشره دائما كن، اذا كنت مع اخوانك كن انت المتساهل، يعني انت حسب ما يريد اخوانك. عندك اخ يريد كذا، اخوانك مثلا يرون عمل شيء بطريقه معينه، طالما ما فيها حل وحرام خلاص ليه تتشدد؟ واذا ما فعلتم الذي اريد فانا، انتم في ناحيه وانا في ناحيه، ليه يعني؟ طالما المسألة ليست حراما ولا أمر يتعلق بإثم شرعي فالإنسان يتهاون. كذلك في بيته، في معاملته مع زوجته، في معاملته مع أولاده، لا تجعل خصومتك في غير حرام وحلال. إن في أما في الأمور العادية في أمر الحلال والحرام لا، هذه فيها مخاصمة. أما غير ذلك فكن سهلا وكن هينا وكن لينا. وهذه وصية لو أنك تستقيم عليها لوجدتها من أنفع ما يكون في المعاشرة. إنما بعض الناس يا أخواني شديد، بعض الناس ما تنازل، وتكون أمور عادية، يعني تكون أمور عادية وأمور حياتية ومع ذلك تجده صعب. ولهذا أنت نفسه تقول الأخ الفلان ده بعدوني عنه، الأخ ده صعب ولا شوفوا له فلان الفلان، لكن أخ فلان ده سهل خالص. معقول قال لك هذا؟ ده أخ سهل يا أخي، أخ طيب، ما يعملش كده أبدا. بعض الناس يقال فيه ذلك، وبعض الناس يقال فيه إيه؟ فيه ذلك. والأخ ده خفيف سيبك منه، فمعروف هذا خفيف تافه سن تافه، وفلان اوعى تقول له حاجة، هتقول له كلمة البلد كلها عارفة الصبح. بعض الناس هكذا معروف. طيب لماذا؟ لكن كن صاحب مروءة، كن صاحب خلق، كن صاحب صيانة سر، هذه كلها تعرف عنك. فكن أنت الأخ اللين الهين صاحب السر، الرجل اللي يستأنس برأيك، العاقل، كن أنت بهذه الأوصاف، كن أنت بهذه الأوصاف ولا تكن بأوصاف أخرى. ولهذا قال السلف بأن التغافل 9 أعشار المعاملة، قال بل هو المعاملة كلها. أن الإنسان يتغافل عن استيفاء حقه في الأمور الدنيوية استيفاء كاملا. فاحذر أن تكون من هذا الصنف، أخ اللي أقل كلمة بتزعله احذر أن تكون هذا، الأخ اللي يصعب التفاهم معاه، الأخ لا اتركني من هذا الأخ، الأخ شايف نفسه، الأخ ليه يقال فيك هذا؟ ليه يقال فيك هذا؟ كن دايما الأخ الهين اللين السهل طيب جدا. والله لو تقصده على هذا، لا الأخ ده صاحب سر، الأخ ما شاء الله خلوق، الأخ خدوم. ما تكون مع إخوانك ما تقولش أنت عليك كنس كذا وأنت عليك كذا وأنا علي كذا، لا أنت تفعل كذا أو كل واحد، لا أكون حسن عشرة، أنا اللي أكنس وأنا اللي أخدم أخي وأنا اللي أكون. أولا أنت ستجبره على احترامك، وستجبره على أن يفعل أكثر مما يكلف به، فأنت ما تلتفت عمل ما عملش يسوي كذا 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 إلى آخر ذلك. فالإنسان يحافظ على هذا، حينئذ تكون محبوبا في الناس، مرغوبا في معاشرتك، إنما هناك طباع يصعب معاشرتها ويصعب الأنس بها ويصعب التعامل، يصعب التعامل معها حتى ولو كان سبحان الله من أكثر الناس استقامة، حتى ولو كان من أكثر استقامة فيما بينه وبين ربي وكذا، لكن فيما بينه وبين الخلق يفقد ذلك أو كثيرا ذلك. فكذلك الزوج والزوجة يحتاجان إلى معاشرة بالمعروف، إلى تعامل، إلى تغافل. لا تقف عند كل كلمة للزوجة، والزوجة لا تقف عند كل كلمة للزوج، تصعب الحياة، تصعب الحياة، ولا تعامل لا تعاملها بمعاملتها، فإن أساءت أساءت، لا، إن أساءت أحسن، وإن قصرت مع أقاربك لا تقصر مع أقاربها، خصوصا الأخ منا اللي هو داعية اللي بيمثل دين الإخوان، وهذا الأمر أرجو أن لا يغيب عنك، عنك أبدا 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 أبدا، أرجو أن 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 أنتفع بهذا وإخواني ينتفعون. يا إخواني نحن أبناء السنة، نحن أبناء السنة، يا إخواني نحن أولى الناس أن نكون أفضل الناس، أفضل الناس، أفضل الجيران أنت، أفضل الأزواج أنت، أفضل الأزواج أنت، أفضل الأصحاب أنت. الناس ما يعرفون إلا معاملتك، الناس ما يعرفون فيك، حدثنا وأخبرنا وروى البخاري وروى مسلم، الناس يعرفون فيك حسن التعامل، فلا تتعامل ببشريتك المحضة، إنما تعامل بأنك ممثل دعوة، أنت صورة لمنهج، إن أحسنت في التعامل قبل الناس المناهج، قالوا أفضل المناهج، أفضل الدعاء، وإن أسأت في التعامل قالوا بئس المنهج. فأرجو أن لا يغيب هذا الأمر عنا يا إخوان، أرجو أرجو أن لا يغيب الأمر هذا عنا، تحت أي ضغط، تحت أي سبب من الأسباب، في كل موقف مثل السنة، في كل موقف مثل السنة، ما يغيب عنك هذا، لا في سيارة، لا مع بائع، لا مع مشتري، لا مع حماك، لا مع جارك، أنت تمثل، تنازل تنازل تنازل، عامل بالإحسان. والله يا أخواني أقسم بالله أعظم الأبواب لنصر السنة، أعظم الأبواب لنصر السنة طريقتك، منهجك، منهجك. لا تعامل الناس بمعاملتهم بإساءاتهم، لا، لا تكن فتنة للناس. فدائما استحضر هذا، استحضر هذا، استحضر هذا، أنك تمثل منهجا. إن كنت ابنا فكن أبر الأبناء، ولو أن أباك أشر الآباء، لو أن أباك أشر الآباء فكن أنت خير وأبر الأبناء، ولو أن جارك أشر الجيران فكن أنت خير الجيران، ولو أن زوجتك من أشر الزوجات فكن أنت خير الأزواج، حتى لو طلقتها، حتى لو طلقتها فتسريح بإحسان، بإحسان، بإحسان. فإن أمسكت فكن خير من أمسك، وإن طلقت فكن خير من طلق، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. انظروا إلى القتال، إلى المعارك التي تكون بينه وبين الكفار، لا تقتل وليدا، لا تقتل امرأة، لا تقتل عابدا في صومعته، لا تقتل شيخا كبيرا. سبحان الله، هذه ساحة معركة ولا ساحة أدب؟ لأن السيف الذي في المعركة ينصر مقتد بالكتاب الذي يهدي، وبالعدل الذي هو سمت الشريعة، ولهذا قال شيخ الإسلام في قول الله عز وجل قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال ولابد من هذه الثلاثة، من كتاب يهدي، ومن عدل يعمل به، ومن حديد ينصر. هذه الثلاثة، أنزلنا معهم الكتاب يهدي، والميزان ليقوم الناس بالقسط العدل، وأنزلنا الحديد في بأس شديد السيف، هذا السيف. فاستحضر هذا الأمر جيدا، بارك الله فيك، أنت ممثل سنة، فكن على هذا القدر، واعلم أن ما يفوتك من أمر يمكن أن تستوفيه بصلابتك وصلافتك وقوتك وأوراقك وعقودك، أن ما تحصله من تمثيل السنة والرفق بالناس وما تفتح به قلوبهم لا يقارن بما فقدته حينما تعامل بالسنة، ولا يقارن ما أخذت بما ذكرت بما فقدته، لا يقارن. فكن خير ممثل للسنة، فإنها غريبة وأغرب منها من يعرفها، فلا بد أن تقدمها بحسن عمل، اعلم أنه لا بد من ذلك. فيا أخ السنة كن ابنا لها، كن ممثلا لها، كن داعية لها، لا بعلمك وآثارك فقط بل بخلقك وعملك. فكن خير الجيران، وكن خير الأصحاب، وكن خير الأزواج، وكن خير الأبناء، وكن خير الآباء، وكن خير المحاربين، وكن خير المعاهدين. أما قال عمرو بن عبسة لمعاوية وفاء لغدر، حينما كان بينه وبين الكفار عهد وأراد أن يحرك خيله، قال وفاء لغدر، هذا الذي علمنا الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا فأتموا إلى معاهدهم إلى مدتهم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، اطرح إليهم العهد وأعلمهم أن العهد الذي بيننا وبينكم قد انتهى، لتستوي أنت وهم في العلم بذلك، ولا تغدر حتى ولو رأيت منهم خيانة أو خفت منهم خيانة، وما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. هذه أخلاق الإسلام، هذه أخلاق صاحب السنة يا إخوان، هذه أخلاق صاحب السنة. فالإنسان يكون خير الناس دائما، يمثل السنة، واعلم أنك لو كنت ممثلا لها في هذا الكون الذي خلقه الله، وقد مات نبيك صلى الله عليه وسلم، الناس ما تعملون مع الأنبياء، النبي مات يا أخواني، الناس يتعملون مع وراث الأنبياء. فكن خير وارث، وعليك أن ترث الدين كله علما وعملا، ترث آثار النبي وأخلاق النبي. أما نزل ملك الجبال مع جبريل، قال هذا ملك الجبال، إن شئت أمرت فأطبق عليهم الأخشبين، قال لا، إني لأرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. كرم، خلق. هذه ابنة حاتم الطائي، قال فكوها، فإن أباها كان يحب الكرم، أباها الجاهلي، لكن هو أولى. ولهذا قال ابن عباس في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ألقاه جبريل، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. حاتم من؟ حاتم من؟ وكرم حاتم وجود فلان، هذا كله يتقاصر عند النبي صلى الله عليه وسلم. خير خلق الله كرما وجودا وخلقا وكل شيء. ما تقولون في رجل يقول من ترك مالا، من ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته؟ أين أنت يا حاتم؟ تعال حاتم يكرم من أتاه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فعلينا أن نراعي هذا الأمر يا أخوان، أمر المعاملة وأمر حسن الخلق. لا ينبغي أن يكون هناك التنازع والتشاحن. الراجع إلى أخي قال كلمة، فلان فعل فعله، فلان كذا، هذا غض الطرف عنه، غض الطرف عنه. أفضل علاج لأخيك التغافل، التغافل. السلف أوصوا بالتغافل في المعاملة، السلف أوصوا بالتغافل، بالتغافل. لا تستوفي، لا تستوفي حقك، مش واخد بالك، ما سمعتش، نسيت. دايما تجيش بقى لا ده انا فاكر لك، فاكر انت سنة ما كنا في الثانوية العامة، فاكر انت لما، فاكر انت لما، ها؟ ان شاء الله لن يبقى لك احد، لن يبقى انت ده فاكر له يوم الفرح، ما جبتليش فرح، فاكر يوم ما ام، ما فاكر يوم خليك بقى انت ان شاء الله يقظ. لا انت ولد ذكي، ايوه انت ولد، ما حدش يضحك عليك، انت الناس هتضحك عليك، لا 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 خليك انت ولد ذكي، ولد تمام التمام، لن يبقى لك ولا ولدك، والله ولا ولدك ولا زوجته. يا اخي زوجة بتقول لزوجها اطلع شوف فكنا يا راجل، شوف اي حاجة. زوجة مش تتمنى دخول زوجها، تتمنى لا يدخل، سافر لك حاجة، اطلع برا، انا هبيع لك غوشتين واطلع، اطلع يا راجل فكنا، اطلع برا. موجود ولا مش موجود؟ موجود، هذا موجود. ليه؟ لماذا؟ لماذا كل هذا يا اخواني؟ لماذا؟ نعم. نعم هذا شوفوا الحسن ماذا يقول؟ يقول ما زال التغافل من فعل الكرام. اكتبوها، اكتب يا ابني، اكتب كلام اللي انا قاعد اقول لك كلمه بقالي ساعه. هو كما قلنا احنا دايما متعودون ان السلف يقول الكلمه تفوق ما ذكرنا. السلف يقولون شوف ها، ما زال التغافل من فعل الكرام، من فعل الكرام يعني التجاوز، يعني التسامح، مش مغفل ما بيفهمش، لا، التغافل، التجاوز، التسامح، عدم استيفاء الحق الدنيوي. اللين أذلة على المؤمنين، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي بقوم يحبون ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أذلة. نعم. فقال فقال أحمد 19 حسن الخلق في التغافل. نعم أظن ورد عن السلف قال بل كله. نعم نعم. لا هذا طبعا إذا رزق هذا فضل الله، ولهذا قال في خلقان خلقهما الله جبلت عليهما، وكذا قال بل جبلت عليهما. نعم. يعني أنا أجيب لو كان هذا إنسان في هذا الحال، طبعا مسألة التصديق له فيها نظر، لأنه طبعا هو فاسق، هو فاسق، والفاسق ما يقبل الخبر. لكن نقول اتق الله، أنت أنت نفسك اتق الله في نفسك، هل أنت استقمت؟ هل أنت كذا؟ هل أنت كذا؟ إن كان ما تقوله حقا وكذا فانظر، أنت قمت بحقك، أنت قمت بالتوجيه، أنت قمت بكذا، يعني اربطه بحاله هو، اجعل ان السبب هذا ان كان صديقا حاله، وإن كان كاذبا فلا ينبغي، يعني إذا كان من هذا النوع. إنما الإنسان ما يمشي وراءه ولا يفتيه يعني بـ 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 بما يعني يهوى في هذا، فالله أعلم. يعني مثل هذا الإنسان ما يتفاعل معه ولا يعني يصدق لك ينصحه نصيحة التي ينتفع بها. يعني أنت راعي حالك، وقد يكون هذا عقوبة لك إن كان عندك معاصي، والإنسان قد يبتلى في بيته بما هو فيه. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: بل يجب أن يختار من يرضى دينه وخلقه، وإن كان ليس بقريب هذا هو الواجب على الولي من أب وغيره. والواجب على المرأة أيضا أن تجتهد في قبول الخاطب الطيب المعروف بدينه وخلقه الطيب، وألا تقبل الزواج على من لا يرضى
دينه ولا خلقه وإن كان قريبا. نعم.
بيان الأفضل بين زواج الأقارب وزواج الأباعد. سؤال رحمه الله تعالى: يقول السائل: سمعنا بأن الزواج من الأقارب فيه محذور، وأنا أريد أن أزوج أحد أبنائي، فهل ورد أحاديث بذلك؟ فأجاب رحمه الله تعالى:
هذا عن زواج الأقارب، هل زواج الأقارب فيه محذور؟ نعم.
قال: لا، ليس فيه محذور، الذي قاله غلط، ليس في الزواج من الأقارب محذور بل طيب. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أقاربه، أم سلمة من أقاربه، وعائشة من أقاربه، وأم حبيبة من أقاربه، كلهم من قريش، كلهم من جماعته عليه الصلاة والسلام، لا حرج في ذلك. وعلي تزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت عمه، وعثمان تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج رقية وأم كلثوم، والعاص بن الربيع تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة زينب، وكلهم بنو عم، لا حرج في هذا.
نعم، يعني الزواج من أقارب لا حرج فيه، لا حرج فيه، بل هذا فيه ربط الأواصل أو كذا، إلا إذا نشأ نتيجة عصبية وجاهلية. فبعض الناس في القبائل لا يزوج، لا يتزوج واحد من خارج القبيلة، أو البنت لا تتزوج من خارج القبيلة، فهذه عصبية أيضا، لما يجوز هذا، لأن الشاب قد يرغب في فتاة خارج القبيلة فيمنعونه من ذلك، هذه فضيحة عندهم ويعاقب على ذلك. فلهذا قد يجبر الواحد على أن يتزوج من ابنة عمه، من كذا، من نفس قبيلته، هذه جاهلية لابد أن تبطل. لكن هناك أمر يتحدث عنه الناس اليوم من جهة طبية صحية، وهي أن الزواج من الأقارب قد ينتج عنه مشاكل صحية بالنسبة للأولاد وكذا. والله هذا إذا وجد بالفعل وأمكن أن يقام بمثلا بتحاليل معينة يعرف من خلالها ويطمئن من خلالها أنه لن يحصل شيء من المشاكل، فحينئذ لا بأس، أو يحصل شيء من المشاكل فيحصل ابتعاد، فمثل هذا لا بأس به، فمثل هذا لا بأس به. نعم.
النهي عن تزويج،
والله أعلم هل الطب صادق في هذا، أن فعلا زوج الأقارب يؤدي لهذا، أو أن هذا مما قد يحصل لأي أحد، معروف هو عن الأمراض والمشاكل الصحية عند الأولاد فقط في الأقارب، لا، ليست في الأقارب فقط، هذه ليست في الأقارب فقط، في الأقارب وغير الأقارب، في الأقارب وغير الأقارب. لكن لو حصل شيء بالفعل أكيد ويقين في هذا، وكذلك في الأقارب من لا يحصل فيهم ذلك، فالله أعلم. يعني هذا يرجع فيه إلى يعني يقينية ذلك أو عدمه. نعم. ليه؟ لا، يعني هو ينظر هل الطب فعلا بيؤكد هذا، أكيد عند الطب أصبح ليس أمرا خلافيا، وهل فيه وقاية من هذا؟ يعني ممكن يقال إن مثلا من أجل هذا هم عملوا التحاليل في الزواج الآن نظرا، لأنه في أمور ممكن تتدارك قبل الزواج، لكن للأسف الشديد بيئة الموظف يجامل فيه، للأسف الشديد. يعني قانون الدولة مثلا لوضعها مبنى على مصلحة التحاليل هذه، لكن الآن خلاص واحد بيروح يجيب الشهادتين الزوج والزوجة وأنهم يعني فيه اتفاق وموافقة وما فيش إشكالية وتوافق ولا إشكال بينهما، وما حصل أصلا تحليل للأسف الشديد. نعم.
النهي عن تزويج النساء إلا بإذنهن. سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: إن والدي عقد نكاح شقيقتي البالغة من العمر 16 سنة إجباريا على رجل لا ترغبه، وأنها تحاول قتل نفسها بكل طريقة، وتقول الموت أحب إلي منه. فأجاب رحمه الله تعالى: مثل هذا الزواج منكر لا يجوز ولا يصح في أصح أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويج النساء إلا بإذنهن، وأخبر أن البكرة إذنها سكوتها. ولما أخبرته صلى الله عليه وسلم جارية أن أباها زوجها وهي كارهة، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء معه أو الترك.
فدل هذا على صحة العقد، دل هذا على صحة العقد، فكانت مجبرة، دل هذا على صحة العقد، ولكن تخير إما أن تبقى معه وإما أن تطلق. نعم.
وما اعتاده بعض البادية وغيرهم من تزويج الأبكار دون مشاورتهن فهي عادة سيئة باطلة.
طالما البكر لها تمييز ولها عقل تميز، إنما ممكن تكون البكر صغيرة جدا، لأنه العقد على البنت البكر يجوز ولو كان عندها 5 سنوات وأربع سنوات وثلاث سنوات، نقل الاتفاق على جواز العقد مهما بلغ، لكن لا يبنى بها إلا إذا صلحت، لا يبنى بها يعني يدخل بها إلا إذا صلحت. أما العقد فليس له سن، يعني لو واحد عقد على بنت عندها سنة لابنه ما في مشكلة، الأب والابن، الأب والأب، فالأب الولد عنده سنة وأب البنت عندها سنة، فيعقدان لهذه على تلك، فهذا لا إشكال، هذا وليه وهذا وليه، والأب غير متهم. لكن لا يحصل البناء إلا بالتمكين، لا يحصل بناء إلا بالتمكين، إلا لا يحصل بناء ولا يمكن منها إلا بالصلاحية، أن تكون صالحة للدخول بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عقد على عائشة وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين ودخل بها وهي ابنة 9 سنين. نعم نعم. لا، ما يجبره، لو الولد لو الزوج صالح او الشاب المتقدم صالح وهي لا ترغبه فانه لا يجبرها، لكن ينصحها، ينصحها، يعني تقول هو تخين شويه او طويل شويه او قصير شويه او اي حاجه يعني مما، فيحاول يرغبها في هذا، ما في مشكله، لكن في النهايه هي التي ترغب، هي التي تقول، هي التي، إلا إذا كان ماذا؟ مبدأ البنت ألا تتزوج برجل صالح، تقول أنا مش عايز هذا الصنف، واحد ملتحي، واحد كذا، يعني مش هيعمل لي فرح ولا هرقص ولا هفعل ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لا أنا لا أريد هؤلاء، وبعدين ما في تلفزيون بعد ذلك، وما في غناء، وما في فسح، وما في مصيف، وما في ما أدري إيه، لا 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 لا، أنا لا أريد الحياة هذه. فحينئذ يقول لها إما الصالح وإما اجلس في البيت معي. نعم نعم، أيوة، ما فيش فرق، هو هذا. نعم لا، الغالب هو هذا، لأن ما قد لا يصبر على هذا. نعم نعم.
قال العلامة ابن باز: والغصب لا يأتي بخير بل يضر الجميع، والذي أرى أن توسطوا أهل الخير في فسخ هذا النكاح، فإن أجدت الوساطة، فإن
أجدت الوساطة فذاك مطلوب،
وإلا فأعرضوا الموضوع على المحكمة وهي إن شاء الله تحل المشكل.
فإن أجدت الوساطة فذلك المطلوب، وإلا فأعرضوا الموضوع على المحكمة وهي إن شاء الله تحل المشكل، وفق الله الجميع. نعم. سؤال: امرأة
تزوجت بدون إذن وليها من تارك الصلاة ونصحت مرارا وهي مسلمة وتصلي، فما الحكم؟ الجواب: جمعت منكرين، المنكر الأول
ونصحت مرار، نصحت الزوج أن يصلي فلم يصلي، الجواب
جمعت منكرين، المنكر الأول زواجها بدون ولي، والمنكر الثاني زواجها من تارك الصلاة وهي مسلمة، وهذا لا يجوز لأن تارك الصلاة كافر إذا كان يجحد وجوبها.
نعم، إذا كان يجحد وجوبها، وإذا كان ما يجحد وجوبها، وظن هيكون والله أعلم في خطأ هنا والله أعلم، أو يكون في تتمة، لأن الشيخ ما يتكلم هنا عن الجحد، لأنه قد لا يكون جحدا، فيقول أن ترك الصلاة كافر إذا كان يجحد وجوبها. هي ما قالت في السؤال أنه يجحد، وإذا ما كان يجحد وجوبها فإنه كافر. الشيخ يرى كفره بصلاة واحدة يترك، بصلاة واحدة يتركها، إن كانت صلاة لا تجمع مع غيرها زي صلاة الصبح وكذا، هذه يكفر. ولهذا لما سئل الشيخ عمن يضبط المنبه على الساعة السابعة يعني بعد طلوع الشمس، فقال هذا كافر في أصح قول العلماء. فالشيخ ابن باز يرى كفر بهذا. أما الظهر فيكفر بخروج وقت العصر، والمغرب يكفر بخروج وقت العشاء، لأن الصلاتين تجمعان معا في السفر وفي العذر. فهنا المناسب أن يتكلم الشيخ عن حكم ماذا؟ ترك الصلاة كسولا أو تهونا ليس جحودا. نعم، على كل حال فهنا منكران، منكر ترك الصلاة من الزوج فلا يزوج غير المصلي حتى على القول بعدم كفر ترك الصلاة، لأنه فاسق. فعل العلماء اختلفوا فيه، كافر ولا لا تزوجه؟ لا تزوج فاسقا حتى ولو قلت بعدم كفر ترك الصلاة. طيب لو شرب مخدرات، طيب لو بيأكل ربا، طيب أي معاصي من الكبائر لا تزوج صاحب معاصي من الكبائر، لا تزوجه، لأن هذا سيضر ابنتك. نعم، بالنسبة لحكم العقد، إن كان يصلي ويترك فهذه العقد صحيح، لأنه الصحيح أنه لا يكفر ترك الصلاة إذا كان يتركها كلية. طبعا على القول من يقول يعني هذه المسألة مسألة حكم العقد، هيبقى فيها ثلاثة أقوال: قول من لا يرى كفر ترك الصلاة يبقى العقد عنده صحيح، قول من يرى كفر تارك صلاة واحدة وهو مثلا يصلي ويترك هيبقى عنده العقد باطل، قول من يقول بأنه يكفر إذا كان تارك الصلاة كلها وهو يصلي ويترك فيبقى العقد عنده ماذا؟ صحيح. يبقى العقد صحيح عندي اثنين وباطل عندي واحد. إذا كان يصلي ويترك فعند من لا يرى كفر ترك الصلاة العقد صحيح، وعند من يرى أن ترك الصلاة كلية والكافر وإلا فلا يكفر فصحيح أيضا. إنما من الذي يراه باطلا؟ الذي يرى كفر ترك صلاة واحد. نعم، من بدون ولي فاسد، بدون ولي هذا عقد فاسد بدون ولي وعليه. فإذا أنه عرف ذلك فعليه تصحيح العقد، عليه تصحيح العقد. نعم، في ايه؟ تمام. نعم،
سؤال: هل مثل هذا الزواج المذكور في السؤال السابق لا يعد زواجا؟ وإن أنجب من هذا الزواج فما حكمه وحكم عشرته؟
نعم، هذا سؤال طيب متعلق بالأول. قال الجواب: هذا الزواج لا يصح،
لأن هذا فيه شبهة وعليه أن يطلقها طلقة واحدة حتى لا يكون له شبهة عليها، وإلا ما يصح، لأن الكثيرين من أهل العلم يرون أن ترك الصلاة ليس بكفر إذا كان لم يجحد وجوبها، وإن كان يجحد وجوبها فهو كافر بالإجماع، وعدم الولي عند الجمهور أيضا مبطل للنكاح، واجتمع فيه مبطلان، عدم الولي وعدم كونه مسلما وهي مسلمة، وهذا نكاح غير صحيح، لكن للشبهة أولادهم تلحقهم من أجل الشبهة، وعليه أن يفارقها حتى يتوب إلى الله ويعقد عقدا جديدا، ولا يجوز له البقاء معها، وعليه أن يجدد التوبة وأن يعقد من جديد إذا كان يرغبها وهي ترغبه، إذا كان وليها مسلما أو من ينوب عنه بالولاية الشرعية.
نعم، فهذا يقول هذا الزوج لا يصح، لأن هذا فيه شبهة وعليه أن تلقى طلقة واحدة. نعم، طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.